ثم ذكر بعد ذلك كتاب العتق. والفقهاء يذكرون الأبواب، فإما تكلموا عن الولاء وعن العتق، يعني ناسب أن يذكر العتق بعد باب الولاء الذي هو سبب من أسباب الميراث. والعتق هو الخلوص، وشرعا تخليص الرقبة من الرق، والأصل في العتق الكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقال تعالى فك رقبة، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله له بكل عضو منه عضوا منه من النار. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على صحة العتق وحصول التقرب إلى الله به. حث الإسلام على عتق الرقاب ورغب فيه، وجعله من يعني له أسبابا كثيرة، وجعله يدخل في كفارات كثيرة، منها ما هو قهري ومنها ما هو اختياري كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وضيق الإسلام موارد الرق، يعني سبب الرق ضيقه الإسلام، إذ جعل الناس كلهم أحرارا، والأصل في الإنسان الحرية. ألغى رق الدين ورق السبي ورق النهب ورق السلب، وتوعد من استرق حرا، وجعل سبب الرق هو الأسر في الحروب مع احترام الأسير والحث على إطلاقه ببدل أو بغير بدل على حسب المصلحة التي يراها الإمام. وسيأتي هذا إن شاء الله في كتاب الجهاد. الجهاد أخذته؟ ما أخذته. جعل الله الإسلام يعني جعل الله العتق من أفضل القربات، واعتبره أول مرتبة في كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، وجعله من مصارف الزكاة وفي الرقاب، وجاء بقواعد في معاملة الرقيق تجمع بين العدل والإحسان، وجعل كفارة من لطم مملوكه أن يعتقه أو ضربه. فهذه كلها تدل وترد على الشبهات التي تثار أن الإسلام يسترق أو يرى العبودية. لا، الإسلام أقر نوع من الاسترقاق وألغى أنواع كثيرة، فضيق الموارد وفتح أسباب يعني تحرير الرقاب وأوجبها في كثير من الواجبات، بخلاف الأمم الأخرى الذين كانوا يسترقون الناس ويسبونهم ويستعبدونهم، وإذا كان الدائن لا يستطيع الوفاء استرقوه. قال يصح من مالك مطلق بصريح العتق والتحرير وفك الرقبة.
قال رحمه الله كتاب العتق يصح من مالك مطلق بصريح العتق والتحرير وفك الرقبة وبالكناية مع النية، ولو اعتق جزءا من عبده سرى، ومن مشترك عتق الباقي عليه بقيمته إن أيسر بها، ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
ذا رحم
محرم عتق عليه.
نعم.
ويصح تعليق العتق بالصفة ولا يبطل بقوله، وله بيعه والتصرف فيه، فمتى عادت الصفة ولو كانت حاملا حين التعليق ووجود الشرط عتق حملها، فإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق. ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه، وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق. ومن اعتق عبدا عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن اعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه.
نعم. يقال يصح من مالك مطلق، يصح العتق من مالك مطلق التصرف، يعني له مطلق التصرف، والمطلق التصرف من لا يمتنع تصرفه بحال، يعني من لا يمتنع نفوذ تصرفه في ذاته، وإن توقف على شيء فيدخل فيه عتق المشتري قبل قبضه ونحوه. يعني فلا يصح العتق مثلا من غير مالك بلا إذن، ولا من غير مطلق التصرف مثل الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه أو فلس، لأنه تبرع في الحياة فأشبه الهبة. قوله بصريح العتق والتحرير وفك الرقبة يعني إن العتق يحصل بواحد من ثلاثة، هي القول والسراية والملك. أما اللفظ مثل يعني أعتقتك أو أنت حر أو أنت محرر، لأنها ألفاظ صريحة في العتق والشرع اعتبرها. وأما فك رقبة فتحتمل أن تكون صريحة في العتق، وهذا ما مشى عليه المؤلف لأنها تتضمن العتق، وتحتمل أن تكون كناية، والكناية يشترط أن يكون معها نية. قال وبالكناية مع النية، وهذا النوع الثاني من ألفاظ العتق. فلو قال أطلقتك أو خليتك أو اذهب حيث شئت أو لا سبيل لي عليك، فهذه إن كان معها نية العتق فهي عتق. ولو أعتق جزءا من عبده سراء، لو قال يد العبد حرة سراء أو نصفه حر سرى العتق لباقيه، لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. فلو كان العبد يملكه أربعة إخوة فهذا يملك الربع، فلو أعتق نصيبه وكان له مال فإننا نحمله، نقيم العبد ونحمله قيمته لأنه تسبب في سراية العتق لجميعه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. الحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، يعني فيما لو كان عاجزا عن أن يدفع لشركائه فيكون العتق على الربع، فيكون ربعه حر ويكون حينئذ مبعض. السبب الثالث أن يملك ذي الرحم المحرم الذي يحرم عليه أن ينكحه لو كان أحدهما أنثى، فلو ملك عمه، فلو كان العم عمه يجوز أن ينكح، فمن ملك ذي رحم محرم عليه نكاحه لو كان أنثى فإنه يعتق عليه. طبعا بعض العلماء يقول السراية نلزمه بالمبلغ، وإن عجز فيستسعى العبد، يعني يترك العبد يسعى يجمع قيمة الشركاء الذين لم يعتقون، وهذه يسمى الاستسعاء، يستسعى العبد حتى يجد قيمته. والنوع الثالث هو من ملك ذا رحم محرم عليه نكاحه، مشكول عندكم محرم، المقصود بها أن يكون محرم عليه نكاحه، أو محرم بمعنى أنه لو كان أحدهما أنثى كان محرما له ولم يجز له نكاحه. وجاء فيها حديث من ملك ذا رحم محرم فله فهو حر، وجاء في حديث لا يجزي والد ولا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يصح تعليق العتق بالصفة كقدوم زيد أو دخول الدار، ويقع العتق عند وقوع المعلق عليه، ولا يبطل التعليق بقوله، بقول السيد أبطلت والله هونت تراجعت، لا، لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلم يملك إبطاله كالنذر. وله بيعه والتصرف فيه، له أن يبيعه وأن يتصرف فيه قبل وقوع هذه الصفة، لأنه ما زال عبدا في ملكه، ولكون العتق لا يقع إلا بعد وجود الشرط ولم يوجد. فمتى عاد إلى ملكه عادت الصفة المعلقة، ولو كانت حاملا حين التعليق ووجود الشرط عتق حملها، فإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق. يعني هنا حكم تبعي، لو كانت حاملا حين التعليق ووجود الشرط عتق حملها، لأن حملها يتبع أمه، لأن العتق وجد فيها وهي حامل به فيتبعها في العتق. فإن حملت ووضعت فيما بينهما يعني بين مدة التعليق، لأنه لما علق قبل الحمل ووجود الصفة بعد الوضع فيكون هذا الإبل رقيقا وليس حرا، لأن الصفة لم تتعلق به حال التعليق ولا حال وجود الصفة. ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه، فالعتق هنا صحيح، وعلى هذا الآمر ثمن العبد وله ولاؤه، لأنه كأنه اشتراه أو أعتقه بشرط العوض فهو نائب عنه في العتق فهو كالوكيل. قال وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق، إن لم يقل قال أعتق عبدك وعلي ثمنه، وعلي أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، إن قال أعتق عبدك وعلي ثمنه فالولاء للمعتق والثمن عليه، لأنه جعل له جعلا على اعتاقه العبد فيلزمه ذلك بالعمل، والولاء للمعتق لأنه هو الذي باشر العتق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق. طيب، من أعتق عبدا عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق لعموم الحديث السابق. طيب، إن أعتقه بأمره عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه، لأن عتقه كان على سبيل النيابة في الاعتاق، فكما لو باشره الآمر. انتهى باب العتق، وبدأ في باب يعني فيه تعليق للعتق يسمى باب التدبير. التدبير وصية، وهو أن يقول إن مت فأنت معتق. فالتدبير لغة هو النظر في العواقب، وشرعا تعليق العتق على الموت، وحكمه حكم الوصية. فلو قال أنت مدبر أو حر بعد موتي صار مدبرا ويبطل بإزالة ملكه، يعني يبطل التدبير بإزالة السيد ملكه عن هذا المدبر بالبيع أو الهبة، لأن الوصية لا تقع إلا حين الموت. فلو باعه ولو دبره فهو ماله، وإن عتق فإنه يعتق من الثلث، لأن حكم حكم الوصية. والدليل على هذا يبطل بإزالة ملكه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني تدبيرا، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وباعه بمال، باعه بمال. وفي حديث آخر أنه قضى دينه وأنفق على عياله به. طيب، فلو عاد رجع تدبيره، لو عاد العبد إلى ملك السيد الذي تصرف فيه بإرث أو فسخ أو عقد، رجع التدبير، قالوا الحنابل لأنه علقه على صفة فإذا باعه أو نحوه ثم عاد إليه عادت تلك الصفة. طبعا هم في الوصية يقولون يملك الرجوع، لكن يستثنون التدبير لأن فيه معنى التعليق، عظم التعليق على يعني على الوصية، فقال هذا عقد معلق على شرط والشارع يتشوف إلى العتق فتعود هذه الصفة. قال ويجوز تدبير المكاتب وعكسه. المكاتب هو الذي العبد الذي يشتري نفسه بأقساط يقسطه على سيده، يجوز تدبيره لأنه تعليق للعتق على الموت، ويجوز عكسه وهو أن يكاتب المدبر، إما أن يدبر المكاتب أو يكاتب المدبر، كلها جائز، لأن التدبير إن كان عتقا بصفة لم يمنع الكتابة. ممكن شخص يقول والله أنت بعد موتي حر، يقول لا أنا بشتري نفسي الآن خلال 6 أشهر أو سنة أجمع وأعطيك وأعتق، فهو مدبر كاتبه سيده فعتق. ويجوز العكس أن يأتي مكاتب شرى نفسه ثم يدبره فيقول إن مت فأنت حر. وإن كان وصية فالوصية بالمكاتب جائزة. قال فإن أدى عتق، إن أدى المدبر الذي كاتبه سيده ما كتب عليه عتق وبطل التدبير وما فضل بيده فهو له. طيب إن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا عتق بقدره وسقط بينهما بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي. يعني يقول إن مات السيد قبل أداء المكاتب للأقساط فإنه يعتق لأنه بالتدبير علق عتقه على الموت، إن كان ثلث المال يستوعب قيمة هذا العبد أو الباقي من الكتابة، لأن حكم التدبير حكم الوصية، وإلا يعتق بقدره. مثلا لو كان الثلث يساوي نصف العبد فيعتق بالتدبير نصف العبد، وسقط بينهما بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي، يعني يبقى على الكتابة حتى يكمل أقساط. قال ومن استولد مدبرته بطل تدبيرها. الاستيلاد يعني جعلها أم ولد. أم الولد حكمها أنها ما تباع. من هي أم الولد؟ هي كل أمة حملت من سيدها وطها سيف حملت ما تبين فيه خلق إنسان، حتى لو أسقطت إذا تبين فيه خلق إنسان فإن هذه حكمها حكم أم ولد، ما تباع، تبقى رقيقة تعتق بموت السيد. إذا مات السيد تعتق أم الولد بموته، لأن الاستيلاد أقوى من التدبير ومقتضاها العتق من رأس المال لا من الثلث. قال هنا أيضا ما ومن استولد مدبرته بطل تدبيره، يعني أيهم أقوى، أن تكون أم ولد ولا مدبرة؟ أم ولد، فتعتق من رأس المال لا من الثلث، والمدبرة هي التي علق عتقها بالوفاة، فإن حملت منه ما تبين فيه خلق إنسان فهي أم ولد ويبطل التدبير، لأن الاستيلاد جعلها أم ولد أقوى من التدبير. كملك الرقبة إذا طرأ على النكاح، لو كان شخص قد نكح أمانة ثم اشتراها فإنها ملك يمين لا زوجة، فيطأها بملك اليمين لزوجة لأن ملك اليمين أقوى من النكاح. طيب قال ولو أسلم مدبر الكافر أو أم ولده جعل بيد ثقة، يعني إن مدبر الكافر لا يقر في يد سيده، لأن المسلم لا يقر في يد الكافر، وإنما يجعل في يد ثقة إبقاء لسبب العتق وانتظارا لعتقه، ويجبر السيد على نفقته إذا لم يكن للعبد كسب لأنه مالكه، لأن المانع هو الكفر. إن أسلم السيد رد العبد المدبر إليه لأن المانع هو كفره وقد زال. ما ذكر المصاب من الكافر لا يلزم بإزالة ملكه عنه، هذا قول. والوجه الثاني أنه يلزم بإزالة ملكه عنه لئلا يبقى الكافر مالكا للمسلم مع إمكان بيعه. وعلى هذا فإن الحاكم إذا أسلم العبد المدبر أو أم الولد فإنه يبيعه الحاكم فيباع ويعطى هذا قيمته ولا يبقى في ملكه. لو دبر شركا له في عبد لم يسري، لو قال نصيبي منك أيها العبد المشترك معتق بعد الوفاة، لم يسري هذا إلى عتقه كله فلا يسري إلى نصيب شريكه، لأن التدبير تعليق على صفة، كما لو علقه بدخول الدار فلم يسري. إن اعتقه في مرضه وثلثه يحتمل باقيه عاتق جميعه، يعني إن أعتق هذا الشرك عفوا الشرك المشترك في مرض موته المخوف، وذكرنا ضابطه وهو أن يكون يموت منه عادة ويتصل بالموت، وثلثه يحتمل قيمة باقي عاتق جميعه، لأن عتق الشخص لجزء من عبده موجب للسراية، فإذا أعتق الجزء وكان ثلثه يفي فهو يوجب السراية، وتصرف المريض بالمباشر في الزائد عن الثلث لا يصح، فلئلا يسري فيه بطريق الأولى والأحرى. إذن يكون العتق من الثلث فيعتق عليه جميعه من الثلث، لأنه اعتقه في مرض موته المخوف. انتهينا من التدبير ودخل في الكتابة. والكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده فيشتريه على أقساط وأنجم ينجمها عليه. قال الكتابة تصح من جائز التصرف وفي مرضه من ثلثه. تصح من جائز التصرف ليش؟ لأن الكتابة معاوضة فهي كالبيع، فلا تصح من السفيه ولا المجنون ولا المحجور عليه لفلس ولا نحوه. وفي مرضه من ثلثه أي إن كتابة المريض مرض الموت تصح من الثلث، لأن كسب المكاتب ملك لسيده وهو ماله، فهو بيع ماله بماله، فيجري ذلك مجرى الهبة، وهذا اختيار بعض العلماء. القول الثاني هي من رأس المال وليست من الثلث كالمكاتبة في حال الحياة لأنها معاوضة. قال وندب إن طلبها كسوب، يعني يندب إلى الكتابة إن طلبها عبد كسوب يستطيع التكسب، فيندب للسيد أن يجيبه لقول الله تعالى وكاتبوهم إن فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني كسبا يستطيعون الكسب. وقيل الخير هنا هو الصلاح في الدين والقدرة على التكسب. أما إن كان الكتابة ستزيده فسادا ويخشى أن يميل بعاطفته إلى الكفر، لأن أغلب الأرقاء في صدر الإسلام كانوا أسرى الحروب مع الكفرة المعادين لدين الله، فإنه لا يكاتب. الجمهور يقولون إن الأمر هنا للاستحباب فكاتبوهم، واستدلوا بأن العبد مال لسيده ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وذهب جماعة من السلف وأحمد في رواية إلى أن الأمر هنا للوجوب، وكذا الأمة إذا طلب من السيد أن يكاتبه وقد علم منه الخير فإنه يجب أن يكاتب لظاهر قوله فكاتبوهم. قال وإنما تصح الكتابة بمال معلوم إلى أجل معلوم، لأن الكتابة عقد معاوضة فلا تصح مع جهل العوض أو جهل الأجل ونحو ذلك، فيشترط فيها العلم بالعوض كغيرها من أنواع البيع. إلى أجل معلوم لأن الكتابة تكون مؤجلة لأن العبد ما عنده مال، فلا تصح بمال حال لأن العبد ليس عنده مال فهو عاجز عن الأداء في الحال، لكن ليس التأجيل شرطا فيها فيجوز أن يكون حالا، لحديث بريرة أنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدا ويكون ولاؤك لي، قالت ففعلت. الحديث التي اشترطوا لهم الولاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق. قال وأقل هو الأجل نجمان. الأقساط تسمى أنجم وأصله الكوكب، ثم صاروا يسمونه على الوقت الذي يحل فيه أداء القسط، فإذا جاء النجم فلان جاء القسط تجوزا لأن الأداء يعرف بالأزمان، فيطلقونه يعني النجم أو القسط بهذا الاعتبار يقصدون به الأجل. ويشترط أن يكون بأجلين فأكثر لأنه المأثور عن الصحابة ومن بعدهم. وإن حل نجم فلم يؤده فله تعجيزه، يعني لو حلت نجوم وأقساط الكتابة ولم يؤدها العبد لسيده للسيد أن يعجزه ويجعله رقيقا ويلغي يجعله عاجزا، فالتعجيز بمعنى الفسخ لأنه حق للسيد فكان له الفسخ بالعجز. جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ويبدأ بجنايته، وإن جنى المكاتب على غيره تعلقت الجناية برقبته، فعليه فداء نفسه مما في يده، فيبدأ بالجناية وتقدم على الكتابة، ولو حل نجم، لأن عرس الجناية يتعلق بالرقبة ودين الكتابة يتعلق بالذمة، ولذلك العبد يباع لأجل سداد جنايته، وهذا معنى قولهم يتعلق هذا برقبته ولا يتعلق بذمته، أما الكتابة فهي في ذمته. قوله وهو عبد ما بقي عليه درهم، أن المكاتب لا يعتق ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة، فإن بقي عليه شيء فهو عبد تجري عليه أحكام الرقيق، للحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لكن يملك إكسابه وهو البيع والشراء، يعني المكاتب يملك نفع نفسه، ليس كالعبد غير المكاتب الذي كل عمله وماله لسيده، فيملك نفع نفسه، وما يحصل من مكاسب البيع والشراء له، لأن عقد الكتابة لتحصيل عتقه، ولا يحصل له المال إلا بأداء العوض، وهذا متعذر إلا بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب، ويملك الكتاب كل المكاتب كل تصرف يجعل له مالا كأداء أرش الجناية والمطالبة بالشفعة والأخذ بها من سيده وغيره ونحو ذلك لما تقدم، ولا يتبرع ولا يتزوج إلا بإذن، يعني ليس للمكاتب أن يتبرع بشيء لأن تبرعه فيه ضرر على السيد فمنع منه، فعليه أن يؤدي دينه وبعد ذلك له أن يتزوج وله أن يتبرع، ولأن الزواج يوجب عليه واجبات ويلزمه بنفقات، ولذلك جاء في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، والحديث فيه كلام، ولأن السيد يتضرر بذلك. قال ويسن حط الربع، يستحب للسيد أن يحط عن المكاتب الربع، وهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، لأن الكتاب عقد معاوضة فلا يجب فيه الإيتاء كسائر عقود المعاوضات، وإنما هو على الاستحباب، وقال بعض العلماء بأنه واجب أن يحط الربع، وهو الصحيح من المذهب لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وظاهر الأمر الوجوب، وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال يحط عنه الربع، وأما ظاهر الآية فليس فيها تقدير للربع، وإنما الربع بناء على قول أثر علي رضي الله عنه. والقول الثاني إن المراد بالآية إعطاء المكاتب من الزكاة ما يستعين به على التحرر من الرق، وقال به جماعة من السلف. قال المؤلف ويجوز بيعه فيؤدي إلى مشتريه، يجوز بيع العبد المكاتب ويؤدي نجوم الكتابة إلى من اشتراه، فإن أدى إليه عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا له، لحديث بريرة، وليس له وطء مكاتبته بغير شرط، فإن فعل لزمه مهر المثل، فإن أولدها صارت أم ولد، يعني ليس له وطء مكاتبته بغير شرط، ليس للسيد أن يطأ مكاتبته إلا أن إذا اشترط في عقد الكتابة أن له الوطء، وإنما منع من وطئها لأن الكتابة عقد أزال ملك استخدامها والانتفاع بها وجعل نفعها لنفسها، لكن إن شرط الوطأ صح الشرط لبقاء أصل الملك، وإنما منع من وطئها لحقها، فإن اشترط ذلك جاز كما لو اشترط خدمتها، يعني العقد المطلق في الكتابة يمنع السيد من الاستمتاع بها، أما إذا اشترط فله ذلك. طيب لو فعل ذلك فإنه يلزمه مهر المثل، لأنه عوض شيء مستحق للكتابة والمكاتبة، فكان لها كبقية منافعها. طيب، فإن أولدها يعني إن حملت منه صارت أم ولد لأنها أمة له، فيبقى تبقى أمة ما بقي عليها درهم، فيكون ولدها حرا لأنه من مملوكته كما سيأتي، لأن ابن السيد يتبع أباه، ابن السيد يتبع أباه. أن تلد الأمة ربتها يعني أن تلد سيدها، لكن ابن الأمة المزوجة يتبع أمه في الرق والحرية. ولو اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح الأول، صح الأول يعني صح شراء المكاتب الأول وبطل شراء الثاني. لماذا صح شراء الأول؟ لأن تصرفه نافذ وبيع السيد مكاتبه جائز، وأما كون شراء الثاني يبطل فلأن العبد لا يملك سيده، لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام، إذ كل واحد منهما يقول أنا مولاك ولي ولاؤك، وإن عجزت صرت لي رقيقا. طيب، الآن بدأ بالاختلاف، ولو اختلف هو وسيده في المكاتبة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد قدم قول السيد، لأن الأصل أنه ملكه وكسبه. إن اختلف في عوض الكتابة بأن قال كاتبتك على 2000 وقال العبد بل على 1000 قدم قول السيد، لأنه اختلاف في الكتابة فكان القول قول السيد. لو اختلف في التدبير بأن ادعى أنه دبره وأنكر السيد فالقول قول السيد مع يمينه، لأن العبد يدعي والسيد ينكر، واليمين على المدعى عليه على من أنكر. لو اختلف في الاستيلاد، إذا كان المكاتب جارية وأتت بولد من سيدها فقالت ولدته زمن الكتابة، فهو موقوف معي، وقال السيد بل قبل الكتابة فهو لي، فالقول قول السيد، لأنه اختلاف في وقت الكتابة، فالسيد يقول الكتابة بعد الولادة والمكاتبة تقول قبل الولادة، والأصل عدم الكتابة قبل الولادة، الأصل العدم، فيكون القول قوله. وأي موضع قيل القول قوله يعني بيمينه، والطرف الآخر عليه عبء الإثبات. ويجري الربا بينهما أي بين السيد ورقيقه المكاتب، لأنه في المعاملة أجنبي عنه، إلا في مال الكتابة فلا يجري الربا بينهما، وذلك فيما لو عجل الرقيق بعض دين الكتابة وأسقط عنه سيده الباقي فإنه يجوز على أحد القولين. في المذهب هم يرون أن عجل وأضع نوع من الربا لاختلاف دين الكتابة عن غيره من الديون، لأنه غير مستق فيملك إعجاز نفسه، ولأن في ذلك تعجيل عتق المكاتب وخلاصه من الرق والتخفيف عنه. فإن كان الرقيق غير مكاتب لم يجري الربا بينه وبين سيده، لأن المال كله للسيد. ثم بدأ المؤلف في باب أمهات الأولاد، فقال إذا وطئ أمته أو أمة ابنه أو مشتركة فأتت ببدء خلق آدمي صارت أم ولد تعتق بموته من رأس ماله. أمهات الأولاد واحدتها أم، وأصلها أمها، جمعت على أمات باعتبار اللفظ، ولا تطلق الأمهات على غير بني آدم على الصحيح، ويقال وإنما يقال أمات لغير بني آدم، لغير بني آدم. والأولاد جمع ولد، وسمي ولدا لقربه من الولادة، وهي الوضع والمراد من ولدت من سيدها في ملكه. فإذا واطئ السيد أمته أو أمة ابنه أو مشتركة بينه وبين غيره، فوطئها بشبهة صارت أم ولد، بشرط أن تضع ما فيه خلق إنسان، يعني أن تحمل وتضع ما فيه خلق إنسان سواء كان حيا أو ميتا. فهنا أم الولد لها أحكام أنها تعتق بموته من رأس ماله لا من الثلث، عتقا قهريا من رأس المال، فهي مقدمة على كل شيء حتى على الدين والوصية، لأن هذا إتلاف حصل بالاستمتاع فأشبه إنفاق المال في الشهوات واللذات. وله استخدامها، استخدام أم الولد، لأنها مملوكة له فتشبه الأمة ما دام سيدها حيا، وهكذا كل نفع من وطن أو إجارة له ذلك، لأن هذا لا ينافي انعقاد سبب الحرية لها وتعليقه بالموت. لا ما ينقل الملك أو يراد له كرهن، يعني له استخدامها في الانتفاع بها، لا أن ينقل ملكها ببيع أو شراء أو وقف أو هبة أو ما يراد للبيع كالرهن ونحوه، لأن المقصود من الرهن البيع في الدين، ولا سبيل إليه إلا بأن تباع، وهذا ينافي انعقاد سبب الحرية ويبطله. طيب، قال: ولو وطئ أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا منه عتق الجنين وله بيعها. هذه مسألة، لو وطئ أمة في ملك غيره بنكاح بزواج، أو وطئها بغير نكاح كشبهة، رآها في فراشه فوطئها يظنها زوجته، ثم ملكها بشراء أو غيره حاملا منه، فإن الجنين يعتق لأنه ابنه وقد دخل في ملكه، ويجوز له بيعها لأنها ليست أم ولد على المذهب، لأن هذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمة، وإنما كانت زوجة أو موطوءة بشبهة، أشبه ما لو اشتراها بعد الوضع. قال: وإذا ولدت أم الولد من غير سيدها فلولدها حكمها كولد المدبرة وولد المكاتبة بعده، أي بعد عقد المكاتبة وعقد التدبير. إذا ولدت أم الولد من غير السيد بعد الاستيلاد فإن ولدها يأخذ حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبل العتق، لأن الولد تبع لأمه في الحرية والرق، فيتبعها في سبب الحرية في التدبير والكتابة. وكذا ولد المدبر الحادث بعد تدبيرها بمنزلتها، لما ورد أن ابن عمر قال: إن ولد المدبر بمنزلتها. وكذا ولد المكاتبة الحادث بعد عقد الكتابة يتبعها. قوله بعده، أي الولد قبل التدبير لا يتبعها، لأنه إذا كان لا يتبعها في العتق المنجز وهو أن يباشرها بالعتق، فلأن لا يتبعها في العتق المعلق من باب أولى. فلو كان عندها ولد فأعتقها منجزا فالولد لا علاقة له، فكذلك الولد الحادث قبل عقد الكتابة أو التدبير. بهذا ننتهي من المنهج المقرر، والحمد لله رب العالمين. يقول: ماتت عن ثلاث أخوات وأبنائهن وبناتهن. يا إخواني، ثلاث أخوات، الأخوات وارثات، لكن أبناء الأخوات فروع الأخوات لا يرثون من ذوي الأرحام، فالميراث أبناء وبنات لثلاث أخوات متن قبلها ولا يعلم لها عصبة. ما فهمت، مات عن، أو أين السائل صاحب السؤال؟ هلك عن ثلاث أخوات، هلكت امرأة وتركت ثلاث أخوات، لا خلاص، ليس نحن لابد أن نحصر الورثة المستحقون، أبناء الأخوات ليسوا من الورثة فلا يذكرون، نقول هلك أو هلكت عن ثلاث أخوات، فالمال لهن فرضا وردا، فرضا لهن الثلثين صح؟ أشقاء أو لأب، لهن الثلثين فرضا والباقي ردا، فرضا وردا إذا لم يكن معصب، ويبعد أن يكون الإنسان ليس له معصب، ولو كان ابن عم بعيد. لمن يكون ولاء المكاتب؟ لسيده الذي كاتبه. حديث إنما الولاء لمن أعتق، فعائشة اشترت هذه بريرة وصار الولاء لها، يكون ولاؤه لسيده. نعم، حتى لو اشترى، نعم اشترى نفسه من سيده، ولكن الولاء لسيده الذي كاتبه. ولا يملك الشخص ولاء نفسه، كما أنه لا يملك إرث نفسه، أن يرث نفسه. زين، لمن يكون ولاء أم الولد؟ لسيدها الذي استولدها، لسيدها الذي استولدها. نرجع لل طيب أنا أريد أن أراجع بشكل بسيط. كم عدد الورثة؟ 25 على التفصيل. كم عدد العصبة؟ 14. عدهم: الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق. هذا كم؟ العم الشقيق رقم 10، والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتقة 15 أو 14. من الذي يرث بالتعصيب تارة وبالفرض تارة ويجمع بينهما؟ الأب والجد. من الذي يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما؟ الأخت الشقيقة والأخت لأب والبنات. طيب، ذكرت لكم أن الفقهاء سار على ذكر الورثة، لهم طريقة أخرى في عد أصحاب الفروض جمعها الناظم، وهذا لغز أيضا. يقول: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذه مرتبا وقل هباد بز. هو اللغز في هباد بز، تعرفون أبجد هوز حطي كلم. كان العلماء أحيانا يجعلونها للأرقام، فأ واحد، باء اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، هاء خمسة، واو ستة، زاء سبعة. يقول هبا دبز. هاء الهاء كم؟
تسعة.
الهاء خمسة، أصحاب النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. هبا الباء اثنين، نصف ونصفه ربع اثنان، الزوج والزوجة. هبا ألف واحد، صاحب الثمن الزوجة. دبز الدال الثلثين، الدال أب جد أربعة. البنات لهن الثلثين، بنات الابن الثلثين، الأخوات الشقيقات الثلثين، الأخوات لأب الثلثين. دبز باء اثنين الثلث للأم ولأولاد الأم، الجمع للأم إذا لم يكن فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وللجمع من أولاد الأم اثنان فأكثر. دبز الزاء رقمها سبعة، أب جد هاء خمسة وسبعة، أصحاب السدس ستة سبعة: الأب والجد وبنت الابن والأخت لأب والأم والجدة وولد الأم شروطها. هؤلاء هم الذين يرثون بالفرض. ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذهم مرتبا وقل هبا دبس. هبا دبز، أبجد هوز. هو أراد، هو كان عندهم حتى يذكرونها في المنظومات وفي إيه. ثم إذا وصل عشرة يصير عشرين ثلاثين أربعين خمسين. إيه نعم، إيه أصحاب النصف خمسة، إيه الترتيب: نصف الربع ثمن ثلثين ثلث سدس، ماشي على الترتيب. من أتقن ضبط أصحاب الفروض وشروطها والعصبة وأحكام الحجب فقد ضبط فقه الفرائض. حساب الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها، ويعتبر هذا يشكل 90% من الحساب. المناسخات العشرة الباقية وما ينضم إليها من أبواب التقدير والاحتمال. وبهذا يكون الإنسان فرضيا بإذن الله تعالى إذا ضبط الفقه والحساب وهذه الأبواب الملحقة بحساب الفرائض. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن ينفع بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من يستفيد ويفيد. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.